الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، إلى مجلس جديد من مجالس شرح الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية الذي ألفه الدكتور عبد الكريم زيدان، وهو المجلس الخامس من هذه المجالس. وصلنا فيه إلى القاعدة 14، وعنوان هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. إخواني الكرام، هذه القاعدة تندرج في قاعدة سبق الحديث عنها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فهذه القاعدة هي المرجع للقاعدة التي نشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نقول: الأصل إبقاء الحالة التي كان عليها الشيء في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييرها. وتشير هذه القاعدة إلى ما يعرف بالاستصحاب. والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق لم يثبت تغيره، وهو على نوعين. النوع الأول: إبقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي إلى أن يقوم الدليل على خلافه. والثاني: اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلا على أن هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق الماضي، ويقال له الاستصحاب المقلوب. ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها أن المفقود، وهو الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم هل هو ميت أم حي، فإن هذا المفقود يعتبر حيا في حق نفسه في الحال الحاضر باستصحاب الحال في الزمن الماضي، بمعنى أن حياته قبل غيبته لما كانت متيقنة فيعتبر حيا في الحال الحاضر إلى أن يتيقن موته، ومن ثم لا تقسم أمواله بين ورثته. ومن فروع هذه القاعدة: لو ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدرة إليها، وادعى الزوج أن النفقة قد وصلت، فالقول قولها بيمينها، لأن الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم الدليل على خلافه. وكذلك من فروعها: لو ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، فالقول قولها باليمين، أي تقسم يمينا ويقدم قولها، ولها نفقة العدة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء العدة بعد وجودها. وأما ما يسمى بالاستصحاب المقلوب فمن أمثلته: لو ادعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع به، وأنكر المؤجر ذلك ولا بينة لأحدهما، فإنه يحكم الحال الحاضر، فإن كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومة فالقول قول المستأجر، فالقول قول المستأجر، وإن لم يكن في يد غاصب فالقول قول المؤجر. وحجية الاستصحاب إنما تصلح للدفع لا للاستحقاق، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. الاستصحاب إنما يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، يعني هذا الإنسان المفقود الذي لا يعلم هل هو حي أم هو ميت، لا يجوز أن يورث، وفي المقابل لا يجوز أن يرث، فلا يقسم مال المفقود بين ورثته، ولا تفسخ إجارته لأنه يعتبر حيا، وحياته وإن كانت ثابتة بالاستصحاب فهذا الثبوت يكفي لدفع من يريد تغييرها، إذ لا يمكن تغييرها إلا إذا ثبت موته حقيقة أو حكما. وكذلك لا يرث المفقود من غيره، ولا يستحق ما أوصي له به، لأن شرط الإرث حياة الوارث عند موت الموروث، وحياة المفقود ثابتة بالاستصحاب، وهو لا يصلح حجة للاستحقاق، أي لا يصلح حجة لاستفادة حق جديد لم يكن ثابتا للمفقود قبل فقده، ولكن لاحتمال حياته، فإن حصته من إرث مورثه تحفظ إلى أن يظهر أمره، فإن ظهر حيا أخذ حصته الموقوفة، وإن ظهر ميتا بعد ذلك توزع على الورثة في حكمها المعهود. والخلاصة فإن المفقود الذي تثبت حياته بالاستصحاب يعتبر حقا في حق نفس، حيا في حق نفسه وفي حق أمواله، ويعتبر ميتا بالنسبة للاستحقاق من غيره. وهذه هي خلاصة الموضوع. ثم يضربون على ذلك في هذا النوع: لو مات نصراني، مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة فقالت أسلمت بعد قبل موته، فقالت أسلمت بعد موته فلي الميراث، وقال الورثة أسلمت قبل موته فلا ميراث لك، فالقول للورثة إلا إذا أثبتت بالبينة ما تدعيه. ولو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعد موته، فالقول للورثة أيضا إلا إذا أثبتت بالبينة ما تدعيه. توضيح ذلك أن المرأة التي ادعت أنها أسلمت بعد موت زوجها النصراني فإنها تدعي استحقاقها الإرث بناء على الاستصحاب الحقيقي، وهو استمرارها على دين زوجها إلى ما بعد موته، وبالتالي فتستحق منه الميراث، ولكن الاستصحاب أو ما يثبت به لا يصلح حجة لاستحقاق شيء، والورثة يدفعون ادعاءها الاستحقاق للميراث تمسكا منهم بالاستصحاب المعكوس الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك في المثال الثاني. وهناك إخواني الكرام مستثنيات للقاعدة من مثل هذه المستثنيات: لو ادعت امرأة مضي عدتها في مدة تحتمل انقضاء العدة فيها فالقول قولها باليمين، أي تقسم ويثبت، مع أن الأصل بقاء العدة بعد ثبوتها، لكن لأن هذا أمر خاص بها لا يعلمها، أي لا يعلم أمرها إلا هي، لذلك قدم قولها على غيرها. القاعدة الخامسة عشرة عنوانها ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه. ومعنى هذه القاعدة إخواني، وهي لها علاقة بالاستصحاب، أنه إذا ثبت بزمان ملك شيء لواحد فإنه يحكم ببقاء الملك له ما لم يوجد من يزيله. من فروع هذه القاعدة، لو ثبت أن شخصا ملك شيئا بالإرث أو بالشراء أو بأي سبب شرعي من أسباب التملك كالهبة مثلا، فإن ذلك الشيء يبقى ملكا له، ولا يقال إنه يحتمل أن مالكه قد أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة، ولكن لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئذ دليل على زوال ملكه، فلا يحكم ببقاء الملك له بل يحكم بزواله. القاعدة السادسة عشرة الأصل في الصفات العارضة العدم. توضيح القاعدة، الصفة العارضة حالة لا تكون موجودة مع الأصل بل حادثة بعده، كالربح في شركة المضاربة، فالربح يأتي لاحقا، والصفة الأصلية حالة توجد مع وجود الأصل كالبكارة في الجارية، فالأصل أن صفة البكارة في الجارية صفة أصلية لازمة، فالأصل في الصفات العارضة العدم، أي عدم وجودها، ومن يدعي وجودها فعليه الإثبات، والأصل في الصفات الأصلية الوجود، فمن يدعي عدمها فعليه الإثبات. وعلى هذا يمكن القول بأن الصفات بالنسبة إلى وجودها وعدمها على قسمين. القسم الأول، الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئا وعارضا، بمعنى أن الشيء بطبيعته يكون خاليا عنها أو غائبا، وهذه تسمى بالصفات الطارئة أو العارضة، لأنها تحدث بعد وجود الشيء ذاته، والأصل في هذه الصفات العدم، أي عدم الوجود. ومثل هذه الصفات أو يلحق بها أو تنزل منزلتها غيرها من الأمور التي توجد بعد إن لم تكن موجودة كسائر العقود والتصرفات والإفعال، هذا القسم وما ألحق به هو الموضوع الذي تقصده هذه القاعدة التي عنوانها الأصل في الصفات العارضة العدم. القسم الثاني، الصفات التي يكون وجودها في الشيء مع وجوده، أي وجودها مقارنا لوجوده فهو مشتمل عليها بطبيعته أو مشتمل عليها غالبا، وهذه تسمى بالصفات الأصلية، والأصل فيها الوجود كالبكارة في الجارية، كالبكارة في الجارية. ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما، فإن الأصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها. من فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها، لو قال المضارب لم أربح فالقول قوله، وعلى رب المال الإثبات، لأجل هذه القاعدة، لأن الأصل عدم الربح. لو ثبت عليه دين بإقراره أو ببينة فادعى الأداء أو الإبراء. لو ثبت عليه دين بإقراره أو ببينة فادعى أنه أدى أو أبرئ من الدين، فالقول للدائن المنكر لذلك، لأن الأصل عدمها. لو اختلف في رؤية المبيع فالقول للمشتري، لأن الأصل عدم الرؤية. ولو اختلف في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع، لأن الأصل عدم التغيير. من مستثنيات القاعدة، لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق. ونختم إخواني الكرام مع القاعدة السابعة عشرة، وهو وعنوانها الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. ومعنى القاعدة أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب حدوثه إلى أقرب الأوقات للحال ما لم تثبت نسبته إلى زمن بعيد. وتعليل ذلك أن الخصمين المختلفين لما اتفقا على حدوث أمر وادعى أحدهما حدوثه في وقت وادعى الآخر أنه حدث في وقت أبعد، فهما اتفقا أنه كان موجودا في الوقت الأقرب، وانفرد أحدهما بالادعاء أنه موجودا قبل هذا الوقت، فهذا يثبت والآخر ينكر، وبالتالي فإن المتفق عليه يقدم على المختلف عليه. من فروع هذه القاعدة، أقر أحد بدين لأحد ورثته ثم توفي، فادعى باقي الورثة أن الإقرار كان في مرض الموت، وادعى المقر له أنه كان في حال الصحة، فالحكم أن الإقرار ينسب إلى أقرب أوقاته، ومرض الموت أقرب من حال الصحة، لأن كليهما قد اتفقا على حال المرض واختلفا في حال الصحة، إلا إذا جاء حين ذاك بإثبات من شهود أو نحوه. مثال آخر، إذا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعت الزوجة أنه طلقها بائنا في مرض موته، فطلاقه لها طلاق فار من ميراثها فترث منه. وقال الورثة إنه أبانها وهو في صحته فلم يكن فارا فلا ترث، فالقول قول الزوجة والبينة على الورثة كي يثبت ادعاءهم أن الزوجة لم تصب وأنها أخطأت في إضافة ذلك إلى هذا الحال. مثال آخر، مات مسلم وله زوجة نصرانية، فجاءت بعد موته وقالت أسلمت قبل موته فأنا وارثة منه، وقال الورثة أسلمت بعد موته فلا ترثين منه لاختلاف دينكما عند الموت، فالقول للورثة والبينة على الزوجة، لأن الجميع قد اتفقوا على الوقت القريب واختلفوا في الوقت البعيد، فيقدم القول القريب على القول البعيد. مثال آخر: أقر لأحد الورثة بدين ثم مات، فاختلف المقر له مع الورثة في وقت الإقرار، قالوا آخر وقت مرض موته، وقال أقر لي في حال صحته، فالقول قول الورثة والبينة على المقر له. وهناك أمثلة أخرى بعد أن فهمنا القاعدة، لكن القاعدة هذه لها مستثنيات. من مستثنياتها مثلا: مات ذمي نصراني فقالت زوجته أسلمت قبل موته، وقال الورثة أسلمت بعد موته، فالقول قولهم، مع أن القاعدة التي نحن بصددها تقضي أن يكون القول قولها. وبه قال الإمام زفر رحمه الله: وإنما خرجوا عن هذه القاعدة لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان من الميراث وهو اختلاف الدين ثابت في الحال فيثبت في الماضي، وهو الاستصحاب الذي شرحناه سابقا. مثال آخر من مستثنيات القاعدة: لو اشترى إنسان شيئا ثم جاء ليرده على البائع بعيب فيه بعد أن كان استعمله استعمالا يفيد الرضا به معيبا، فقال البائع له: إنك استعملته بعد اطلاعك على العيب، فسقط حقك في الرد. قال المشتري: إنما استعملته قبل الاطلاع على العيب. فالقول للمشتري بيمينه. وتعليل ذلك أن خيار العيب في هذا المثال قد ثبت للمشتري حين الشراء لا محالة، فيقرر بقاؤه إلى أن يوجد المسقط يقينا، لأن ما ثبت بزمان فالأصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه. وهذه هي قاعدة الاستصحاب التي سبق أن شرحناها في هذا الدرس. والمقصود من هذا أن لو أن إنسانا اشترى سيارة واكتشف فيها عيبا من العيوب، ثم تغاضى عن هذا العيب واستعملها ولم يراجع من اشتراها منه، ثم فطن بعد شهر أو قريبا من ذلك وراجع البائع وقال: قد اكتشفت العيب، فهل يحق له أن يرجعها؟ الصحيح أنه لا يحق، لأن عدم إرجاعها مباشرة بعد معرفته بالعيب يدل على رضاه بذلك. لذلك قالوا في أمثلة ومستثنيات هذه القاعدة: اشترى شيئا ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فقال البائع: إنك رضيت بالمبيع بعدما رأيته فسقط خيارك، وقال المشتري: رضيت به قبل أن أراه فلم يسقط خياري، فالقول للمشتري، لأن قاعدة الاستصحاب تقضي بذلك، وهي مقدمة على هذه القاعدة في إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. نقف إلى هنا إخواني الكرام، ونشرح إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه سبحانه القاعدة 18، وعنوانها: القديم يترك على قدمه. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.